أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير الهادي الأمين الشفيع الرحمة للعالمين محمد وعلى آله أبواب الرحمة والشفاعة للعالمين. كنا على إتحال في صدد استعراض جملة من الآيات الكريمة التي تتعرض إلى وصف حالات فئة الذين في قلوبهم مرض. ربما في 11 سورة وبعنوان فئة الذين في قلوبهم مرض، ومرت بنا جملة من أوصافهم والبديع في توصيف القرآن الكريم أن هذا التوصيف من القرآن أبلغ من التصريح بالاسم، كما هو في علوم الأدب هذا التعبير موجود، التعريض أبلغ من التصريح، أبلغ في الدلالة يعني. على أي حال، إذن منذ سورة المدثر تبين الآيات القرآنية بداية لهذه الفئة في صفوف العهد الأول في المسلمين لأجل زعزعة البنى العقائدية، الإيمانية. في سورة المدثر تبين بأن الذين في قلوبهم مرض في اصطفاف مع الكافرين في التشكيك بالبنى العقائدية اللي هو عدة أصحاب النار 19، ليستيقن الذين في الذين آمنوا والذين أوتوا الكتاب، بينما الذين في قلوبهم مرض والكافرين يشككون ويرددون هذا الأمر الغيبي. فمواقفهم إذن في مكة المكرمة كانت مبنية على زعزعة البنى العقائدية طبعا. وتبين آيات سور أخرى أنه كان لهم دور بعد أمني استخباراتي للأعداء لقريش، هاي في بداية أدوارهم إلى أن تمر أدوارهم في المدينة المنورة عدة أدوار خطيرة. دور مر بنا التخطيط والتطلع إلى مرحلة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة البقرة واستعرضناها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فإذا تولى سعى في الأرض فسادا ليهلك الحرث والنسل. فهذه الآيات تبين أنهم هؤلاء عندهم سعي حثيث لتسلق سدة الحكم، تدبيرهم منذ عهد رسول الله. هذا الدور خطير من أدوارهم في المدينة المنورة، ومر أن هذا الدور بعد أن حصل إياس من قريش في هدم وإبادة دعوة النبي صلى الله عليه وآله. فحينئذ قالت أن الحرب العسكرية غير معلومة النجاح، يجب أن تبدأ حرب استخباراتية خفية أمنية، يجب تآكل هذا البنيان، بنيان دين الإسلام، يجب أن نسعى لتآكله من الداخل. الضربات من الخارج غير ناجعة ولا ناجحة في هدم بنيانه. ثم هناك السور القرآنية العديدة الأخرى تبين كما الآن سيمر بنا علاقتهم مثلا مع اليهود والنصارى مكثفة وطيدة، علاقتهم مع فئات عديدة أخرى متمردة عاتية متآمرة متواطئة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علاقتهم أيضا وطيدة قوية. علاقتهم مع الأحزاب، الأحزاب يعني الجبهة المضادة المؤتلفة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرب الأحزاب والخندق. المهم أن تبين شبكة علاقاتهم وأنهم على علاقات خفية سرية تواطئية. من أدوارهم بعد التي مرت في سورة الأحزاب لكن لم نستعرضها بالتفصيل، أدوار زعزعة البيئة الأخلاقية للمسلمين أو للبيئة المركزية في الإسلام. تدرون البيئة الأخلاقية والتربوية بيئة خطرة جدا، زعزعتها ليس بالأمر السهل. في سورة الأحزاب مرت منها توصية لنساء النبي صلى الله عليه وآله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه ماذا مرض. فنفس هذه الفئة لاحظوا هنا القرآن يحذر منها، وهي نفسها الفئة لبدأ. فعلى كل إذن كانت لها عدة أدوار ليل نهار، أدوار معيقة مرجفة مزلزلة للبنيان الإسلامي. ورغم كل ذلك توصية الله عز وجل لسيد الأنبياء أن لا يعجل عليه. لا تعجل عليهم، أمهلهم رويدا. بل كان من قدرة سيد الأنبياء أنه موظف أن يستثمرهم من حيث لا يشعرون، ويجعل كيدهم تدبير إلهي ناجح. وهذا مرة من أنه من اللي هو محور وملف ومحكم مستقل إن شاء الله إذا الله سهل في بحوث أخرى تفسيرية يجب أن نتعرض لها بشكل مستقل، أن كيف القرآن يوصي أن تبدل الأزمة إلى فرصة. الآن عنوان نظرية استراتيجية عجيبة عالمية، تبديل الأزمة إلى إيش؟ إلى فرصة، تبديل الخسارة إلى نجاح. خسارة توظف الخسارة لنجاح، إلى استثمار، إلى ربح. هذا هو الذكاء. كما مر في قراءة أهل البيت في سورة البراء كما مر بنا، يا أيها النبي جاهد الكفار بماذا؟ بالمنافقين. إذن استثمرهم، هم إذا كانوا طابور خامس استثمرهم، جندهم يكونون طابور خامس ضد العدو. يعني معناته طبعا النبي له دور وهو دور، بس الكلام ان من عظمة تدبير سيد الأنبياء ان يجعل المكر السيء يحيق بأهله. كل سوء المكر السيء لا يصل يخدش في بدنة الدين، يحيق بأهله. في سورة البراءة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، في هذه القراءة، لكن في قراءة علمت بالمنافقين، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لو كان النبي أمر بجهاد المنافقين كيف ما سل السيف عليهم؟ لم يسل النبي السيف على المنافق. فهذا الداعم قاطع برهاني أن النبي ما كان ليعصي الله ويتخلف عن طاعة الله إذا أمره بالجهاد للمنافقين، على حد أمره بالجهاد للكافرين، وسيما أن هذا الأمر ورد في سورتين مو في سورة واحدة. فحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتمرد على أمر الله. إذن هنا بالمنافقين واغلظ عليهم، نعم، يحلف وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. كلما اجتمع هؤلاء فيما بينهم بقوا يرددون اللات والعزى وأصنام الأصنام وأسماء الأصنام. وكفروا بعد إسلامهم، بعد أن أقروا بالشهادتين لسانا كفروا لسانا فيما بينهم، وهموا بما لم ينالوا، يعني ما لم يقدرهم الله على أن ينالوا حياة الرسول. طبعا هذه مورد التفسير متفق عليه، أنه في حادثة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله. دققوا الآن في الكلمات، في الجمل، في الآية. وما نقموا، ممن نقموا؟ لابد من أحد. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني جزاء الإحسان إساءة. فهذه الآية تكاد تكون طافحة كالصريحة في أنهم نقمتهم على النبي، وبالتالي النبي هو رسول الله، في نقمته على الله ورسوله جزاء في مقابل أنه أغناهم الله ورسوله من فضله. طبعا دي الآية الكريمة فيها رد على الوهابية والسلفية. هنا إسناد الإغناء لمن؟ إلى الله ورسوله. إغناء الله لكل أحد بأن يتجسم الله، حاشا. إغناء الله ليس كذلك. إغناء الرسول من فضله. اللطيف دققوا في التعبير، اللفظ القرآني، إلا أن أغناهم الله ورسوله لم يقل القرآن من فضلهما، قال من ماذا؟ لماذا وحد الضمير؟ وهذا مو بحثنا له، بس خب لابد من التعرض لبعض الجوانب والتفاصيل. وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، لا من فضلهما. معنى ذكر عنوانه الله ورسوله، هذا متكرر في القرآن الكريم موارد عديدة. وعزروه وسبحوه وسبحوا قبل شنو؟ وعزروا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا. زين، تعزروهما يعني توقروا الله ورسوله، ضمير مفرد. موارد عديدة لو استقصيتوها عندما يأتي الله عز وجل باسم الجلالة ثم اسم الرسول يوحد الضمير. لماذا؟ ولو هذا مو بحثنا الآن، بس طردا للباب في سياق البحث الذي نحن فيه، لتبيان أن فعل الرسول فعل الله، قول الرسول قول الله، الرسول خليفة الله. يعني ماذا؟ يعني كأنما يخلف انعكاس تجلي أكبر لله. تجلي أكبر لله. فلا تلحظ في رسول الله ذاتية أو أنانية، كلها ماذا؟ عبودية له تعالى. فهو ظهور كامل أتم لله. خليفة، إذا كان معنى خليفة، فالضمير موحد، ما في ضميرين. دققوا هذا الضمير الموحد، هاي اللطيفة، اللطيفة المعنوية اللي الآن مرت بنا، ما نجدها في بيان القرآن لبقية الأنبياء والعزم. فقط لمن؟ لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. مما يدلل على مدى عبوديته صلى الله عليه وآله، بحيث ذاته والأنا فيه ذائب، كلها في الله، يعني مخلص وإخلاص. إذا كان مخلص وإخلاص، هل ترى في رسول الله إلا أنه آية لله يذكرك بالله؟ هل الرسول يذكرك بنفسه؟ لا. هل الالتفات إلى الرسول التفات لحجاب من دون الله؟ بالعكس، لا، التفات إلى الله. فماذا يريد أن يقول الوهابية والسلفيون؟ الذهاب والاقتراب من خليفة الله ليس اقتراب إلى الله، والحال الله عز وجل يقول أن النبي متفاني في الله، تمام وجوده، تمام وجوده دال على الله. لذلك في سورة النجم مع نفس إشارة لنفس المطلب، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو يعني برمته، إن هو إلا وحي يوحى، كأنما تكلم إلهي. نعم، طبعا في هذه السورة الشريفة سورة البراءة موضع ثاني أيضا نفس المطلب، فيه نفس مطلب إلا أن غناهم الله ورسوله. نعم، دال على إسناد الفضل والإغناء إلى الله ورسوله. إذن هنا هؤلاء نقمتهم واضح، نقمة من النقمة على الرسول صلى الله عليه وآله، وأنه هو مستهدف من قبلهم. لاحظ يعني أناس يقومون بمحاولة اغتيال إلى سيد الأنبياء، ومع ذلك الوحي لا يتخذ إجراء يعني تصفية. يعني طبعا قبل القيام بالجريمة، مما يدل كم هو سعة قوة تدبير السماء، بحيث لا يزلزل تدبيرها عظم تآمر المتآمرين. وهذا يدل على أن هؤلاء الفئة الذين في قلوبهم مرض في الأصل ليسوا بذوي ثروة كما يدعى، بالعكس غناهم أتى من الإسلام والدخول في الإسلام. على كل هذا ما في سورة البراءة، ننتقل إلى سور أخرى. سورة الحج والنور أيضا ذكرت بعض ملفات فئة الذين في قلوبهم مرض، ثم نرجع إن شاء الله إلى سورة البقرة، فيها جملة من أوصاف الذين في قلوبهم مرض. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.